النهاردة مع صورة كلنا بنحبها، لأن صورة مرتبطة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة دي بنحبها أكتر لما بيكون عندنا شدة وضائقة أو محنة، بنقرأها كتير علشان فيها الفرج إن شاء الله. إحنا النهاردة مع صورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا رب كده ربنا يعيننا كده ونلحق نخلصها النهاردة، ولو ما خلصناش النهاردة نكمل في درس بكرة إن شاء الله براحتنا إن شاء الله خالص. طيب ماشي. طيب أول حاجة عندنا، أول حاجة في الصورة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ما معنى هذا الكلام؟ ها ناخد وندي مع بعض. يعني ألم نشرح لك صدرك؟ نجعله واسعا. شوف صلوا على سيدنا النبي، هذا الشرح حقيقة ومجازا. أما المجاز فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي كثيرا. في حد أوذي زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما في حد أوذي زي النبي صلى الله عليه وسلم. ضربوه درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه ذات يوم حتى أدمى وجهه، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في قصر كعبة يبكي، فجاءه جبريل فقال يا محمد ما يبكيك؟ قال فعل بي هؤلاء كذا وكذا، ويشير إلى وجهه صلى الله عليه وسلم وهو مخضب بالدم. أوذي صلى الله عليه وسلم، شتموا ده قالوا علي ساحر وكاهن ومجنون ومسحور، تطولوا على عرضه، طعنوا في عائشة رضي الله عنها، آذوا أصحابه ضربوهم وقتلوهم. فكان صدر النبي صلى الله عليه وسلم يضيق بهذا. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فربنا بيمن عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرح له الصدر بمعنى وسعه، وده المعنى الأول، وسعه ليتحمل هذه الألام وهذه الهموم. وإلا والله لو جزء صغير من الهموم اللي شافها النبي نزل على حد فينا ما يتحمل، ما نتحملش. فمعنى ألم نشرح أي ألم نوسع لك صدرك حتى تتحمل هذه الأموم وهذه الألام التي كانت تأتيك من كل مكان، من القريب قبل البعيد. حتى ثبت في مسند أحمد من حديث محمود بن لبيد، يعني شوف أنا أتحمل الظلم من أي حد بس ما يجيليش الظلم من أقرب الناس لي، المفترض يدفع عني ويقف جنبي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم سوقا لأهل مكة يدعوهم إلى الله، فيقول يا أهل مكة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ووراءه رجل يضربه بالحجارة ويحث التراب على رأسه ويقول مجنون مجنون ساحر لا تصدقوه. فمحمود بن لبيد بيقول أنا كنت لسه طفل صغير فسألت أبي من هذا؟ قال هذا محمد يزعم أنه نبي. قلت فمن هذا الذي وراءه؟ قال هذا عمه. اللي بيأذي النبي مين؟ عمه. وهيجي الكلام طبعا في قصة تبت يد أبي لهب وتب إن شاء الله في هذا الباب. يبقى إذن المعنى الأول في ألم نشرح لك صدرك إن ربنا سبحانه وتعالى يوسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم علشان الهموم دي كلها يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يتحملها، وده المعنى الأول ألم نشرح لك صدرك. المعنى الثاني ألم نشرح لك صدرك أي نملأه لك نورا وحكمة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صدره كان مليان نور وكان مليان حكمة. وشوفوا القضايا اللي النبي حكم فيها تعرفوا ان فعلا قلب النبي وصدر النبي ربنا ملأه له نورا وحكمة صلى الله عليه وسلم. طب والمعنى الثالث ان الشق او الانشراح بتاع صدر ده كان على الحقيقة، وده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، مرتين الاسانيد فيها صحيحة ومرتين الاسانيد فيها يعني ما بين الضعف وما بين الحسن كده. المرة الأولانية والنبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير عنده 2 سنين وهو عند بني سعد عند حليمة السعدية مسترضعا عندها، أرسل الله له ملكان فشق صدره صلى الله عليه وسلم، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج القلب ونزع منه مضغة سوداء ثم ألقوها وقالوا يا محمد هذا حظ الشيطان منك، ثم وضعاه والتأم هذا الجرح. وسيدنا أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان يقول كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. فالمرة الأولانية ربنا سبحانه وتعالى في شق الصدر، أول مرة ربنا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم علشان يستخرج منه إيه؟ حظ الشيطان، فلا يكون للشيطان سبيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا عرفناه من النبي لما عائشة قالت له يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال لي شيطان إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم من كيده، أو فأسلم، الشيطان هو اللي أسلم فلا يأمرني إلا بخير، الضبطين أسلم وأسلم. فهنا معاش فيه كيد للشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت المرة الأولى. المرة الثانية قيل قبيل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي ثقيل، إن سنلقي عليك قولا، والجسد البشري مش هيتحمل ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي في الليالي الباردة كان النبي بيتصبب عرقا، فده شيء عظيم، يبقى لابد يكون في تأهيل لجسد النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال هذا الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو راكب على الناقة، فكادت الناقة ان هي ايه تسقط بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب علشان يتحمل هذا الوحي الثقيل ماذا حصل؟ الله سبحانه وتعالى شق له صدره مرة ثانية علشان يستقبل ايه، يكون جسده مستعد لاستقبال الوحي. والمرة الثالثة كانت عند الإسراء والمعراج، عند الإسراء والإيه؟ والمعراج. وحديثها في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء قبل أن يسرى به، طبعا ربنا هيريد رحلة الإسراء الآيات الكبرى وهيصعد إلى السماوات وهيعدي مراحل، جبريل نفسه وقف عندها ما تحركش، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتقى صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال علشان نريه من آياتنا الإيه؟ الكبرى، فهيرى آيات كبرى، الجسد البشري ما يتحملش ده، فكان لابد من عملية تأهيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين علشان يؤهل هذا الجسد لرؤية ما لا يتحمله بشر. ده معنى ألم نشرح لك صدرك. الآية الثانية ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض. أنا عايز أسألكم بقى سؤال، يعني إيه ووضعنا عنك وزرك؟ شلنا الذنوب؟ طب والنبي كان مذنب يعني؟ هو لو قلت بقى ووضعنا عنك وزرك معناها الذنوب، هو النبي كان مذنب؟ ده النبي كان معصوم. أمال إيه بقى؟ شفتوا بقى يعني وإحنا بنقرأ في التفسير هنلاقي حاجات الله أصح إزاي يعني؟ لا واحدة واحدة مع الله ينور عليك. أدي المعنى الأول، المعنى الأول ووضعنا عنك وزرك، الوزر هنا بمعنى الحمل، الحمل الثقيل. قالوا إيه الحمل الثقيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه الله عز وجل عنه؟ قال لك أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أيام الجاهلية كانت حواليه المعاصي من كل مكان، صح؟ إلا أن الله عز وجل عصمه من ذلك. فهنا وضعنا عنك وزرك أي حميناك من الوزر وعصمناك منه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لما كان في فرح وفي راقصات وتعري وحاجات من كده وأراد أن يذهب وغناء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يذهب علشان يحضر الأغاني والكلام ده، خر مغشيا عليه فما استيقظ إلا بعدما أحرقته الشمس. لا إحنا نعصمك ووضعنا عنك وزرك يعني نحميك، نعصمك من الذنب. وفي هما بيبنوا الكعبة كان النبي لسه برضو شاب صغير وكانوا زمان كانوا ممكن يبقوا عراة عادي، يعني يطوفون بالبيت عراة. النبي هو شاب بيبني معهم الكعبة فبيشيل الحجارة على كتفه، فسيدنا العباس عمه قال له لا، فك إزارك، فك البنطلون بتاعك وحطه على كتفك علشان يحميك من الايه، من الحجارة. فلو النبي فك الإزار ترى عورته. فلما هم النبي بذلك خر مغشيا عليه علشان لا ترى له عورة، يفضل معصوم صلى الله عليه وسلم حتى هو لسه شاب صغير صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى ووضعنا عنك وزرك أي عصمناك من الذنب، حميناك منه. وده المعنى الأول إذا كان الوزر هنا بمعنى المعصية، فتأتي ووضعنا عنك وزرك يعني حميناك، أو كما يقول علماء الاعتقاد عصمناك، عصمناك من الإيه؟ من المعصية. طب والمعنى الثاني ووضعنا عنك وزرك، قال لك الوزر هنا هو الهم، وهو هم الدعوة وتبليغ الرسالة للناس. السيدة عائشة بتقول ان من كتر ما الناس كانت بتطلب من النبي ده سؤال وده سؤال، وده عايز فلوس وعايز ده من النبي حاجة وده وده، بتقول النبي كان بيروح البيت يجي يصلي واقف على رجليه يقعد صلاة، مش قادر يصلي قيام الليل واقف. فبتقول صلى النبي قيام الليل جالسا بعدما حطمه الناس. النبي كان شايل من هموم الدعوة اللي لو اتحطت الهموم دي على 100 داعية إلى الله في زماننا كانوا انهاروا صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول له أنا أعنتك على تبليغ الرسالة، أنا أعنتك على هذا ووضعنا عنك وزرك. وإما أن يكون الوزر هنا بمعنى الذنب، لو كنت هتقترف ذنب لغفرناه لك، وذلك لقول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني إيه بقى ورفعنا لك ذكرك؟ علنا مقامك وقدرك، ماشي صح. أهو أنا عايز بقى الدماغ تشتغل بقى كده، ونتكلم مع بعض في التفسير، عايزين نرتبط بالقرآن أكتر وأكتر. المعنى الأول في قول الله ورفعنا لك ذكرك، المعنى الأول وده أشهر الأقوال عند المفسرين، أي لا يذكر ربك إلا وتذكر معه. ربنا لا يذكر إلا والنبي إيه؟ تيجي في الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله، بعدها إيه؟ فلا يذكر ربك إلا وتذكر أنت معه، فهذا هو رفع الذكر. بالضبط بالضبط. فإذا هنا رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ألا يذكر ربنا عز وجل إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وده المعنى الأول. طب والمعنى الثاني؟ المعنى الثاني قال إن ربنا سبحانه وتعالى رفع ذكر النبي بنبوته في العالمين، بقت الناس كلها بتتكلم عن هذا النبي وتذكره بالخير. تخش جامعات في أمريكا ولا جامعات في ألمانيا ولا جامعات هنا، تلاقيهم كاتبين بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتدل بالفعل على عظيمه، عظيم قدره صلى الله عليه وسلم. رفعنا لك ذكرك، لما مؤلف كتاب العظماء 100، وده راجل مش مسلم، مش مسلم، بس درس، بس درس بس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العظماء اللي كانوا في الدنيا 100 اعظمهم على الاطلاق مين؟ صلى الله عليه واله وسلم. ولما الف هذا الكتاب جعل اول شخصيه تناولها في الكتاب هي شخصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العظماء 100 واعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا النهارده العلماء والمفكرين في زماننا بيقولوا مشكلات العالم التي تمر به الان يستطيع محمد أن يحلها وهو يحتسي فنجان قهوة صلى الله عليه وآله وسلم. ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك، فاسم النبي صلى الله عليه وسلم ملى الدنيا كلها. وبعض أهل العلم قالوا لا، ده معنى رفعنا لك ذكرك مش قصر على الدنيا، انتوا عمالين تتكلموا دنيا 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 بس، لا، ورفعنا لك ذكرك أي رفعنا لك ذكرك أيضا في الآخرة. فكل الأنبياء يوم القيامة تابع لك، وكل الأنبياء يوم القيامة محشورون تحت لوائك، وكل الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، ثم يقولون اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعنا لك ذكرك. رفع الله عز وجل له الذكر. يبقى النبي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه دلوقتي كم حاجة؟ واحد، ألم نشرح لك صدرك؟ اثنين، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نأجلها بقى في درس بكرة إن شاء الله، بعد ما نكون دلوقتي الآيات دي بتكلمنا على عظمة المقام النبوي، عظمة المقام الخاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت قمت ليه؟ لا ما خلصتش. طيب، طب أقول حاجة ويمشوا. طيب أنتوا ما صدقتوا. آخر حاجة، ورفعنا لك ذكرك. العلماء بيذكروا فيها قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا إيه هو المقام المحمود؟ لا، في أعظم من الشفاعة بقى، أعظم من الشفاعة، وهو مقام لا يكون إلا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيكون لحد تاني، وهي الشفاعة. شوف، وصلوا على سيدنا النبي. وأقول لكم برضو بكرة نكملها بكرة، قال قتادة رحمة الله عليه، هو أن يجلسه يوم القيامة على العرش. ودي مش لحد إلا للنبي بس صلى الله عليه وسلم، يجلسه يوم القيامة على العرش إعظاما له، ورفعا لقدره، ورفعا لمكانته، بأبي هو وأمي ورفع نفسي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.